السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله في هذا المجلس ومجالس العلم. صلى الله تبارك وتعالى أن يجعل اجتماعنا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم آمين. نحن في ليلة السبت، ليلة الأول من رجب لسنة 45 و400 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق ليلة 13 من شهر يناير لسنة 24 و2000 من ميلاد المسيح عيسى بن مريم عليه وعلى أمه السلام، في ضاحية الصديق في مسجد موضي رحمه الله تبارك وتعالى. وما زلنا مع تفسير سورة التوبة، ومع الآية 85 من هذه السورة، ومع المجلس 16. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله، استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، وأولئك لهم الخيرات، وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم، وقعد الذين كذبوا الله ورسوله، سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. في هذه الآيات يبين الله تبارك وتعالى مسألة مهمة: ولا تعجبك أموالهم وأولادهم. هذا الخطاب وإن كان ظاهره للنبي صلى الله عليه وسلم، فالمراد به أمته، كما قال سبحانه وتعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. خطاب للنبي، لكن ظاهره حقيقته للأمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم عن ذلك صلى الله عليه وسلم، وهو الذي ينبه الناس على هذا الأمر، وأنه لا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، لأن الدنيا لا قيمة لها عند الله سبحانه وتعالى أبدا. ولذلك الله جل وعلا يعطيها من يحب ومن لا يحب، ويعطي من يستحق ومن لا يستحق، ويعطي المؤمن ويعطي الكافر. وإذا قال الله تبارك وتعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. قال الله تعالى ماذا؟ كلا، هي ليس الأمر كذلك، كلا ليس الأمر كذلك، ليس الذي يعطيه يحبه، وليس الذي يمنعه يبغضه أبدا، وإنما هذه الأموال ابتلاء من الله تبارك وتعالى، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. ليست قضية محبة أن الله يحب من يعطيه المال أبدا. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم خير بأن يكون ملكا نبيا أو عبدا رسولا، فاختار أن يكون عبدا رسولا صلى الله عليه وسلم. والأمر إذن لا يقاس بهذه الطريقة. ولذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ضعفه بعض أهل العلم وحسنه آخرون، والظاهر الله أعلم أنه حديث حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. إذن الدنيا حتى جناح بعوضة لا تعدله. وقد ذكروا أن البعوضة أخف ما فيها أجنحتها، ويقولون إن لها 6 أجنحة، فماذا يزن أحد أجنحتها؟ ولا شيء. فكذلك الدنيا عند الله ولا شيء. وهنا ينبه الله تبارك وتعالى فيقول ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، أي ما يجمعونه من المال وما يفرحون به من الولد، لا تعجبك أموالهم وأولادهم. لماذا؟ قال إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا، في حمايتها والحفاظ عليها والألم والهم والغم إذا خسر دينار أو ربح دينار أو إذا عقه ولده أو كذا، يعذبهم بها في الدنيا. ثم ماذا؟ قال وتزهق أنفسهم وهم كافرون، يعني يعذبون عليها بالدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. فلا تتعجب من هذه الأموال التي يعطيها الله تبارك وتعالى هؤلاء الكفار. وإذاك ماذا قال موسى عليه الصلاة والسلام؟ يقول الله جل وعلا وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم حتى فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. ويقول الله تبارك وتعالى إن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمنافقون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا ملعونين، أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. فإذا حياتهم ليست سعيدة، حياتهم تعيسة. فلا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا لتحسب عليهم هذه السيئات. فالإنسان إذا لا يتضايق إذا رأى الكافر عنده شيء من المال أو شيء أو كذا ورأى نفسه فقيرا أبدا، لأن الدنيا يعطيها الله من يحب ومن لا يحب. من كان يريد حرث الدنيا نؤته منها، ومن كان يريد حرث الآخرة نؤته منها. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا خالصة يوم القيامة. الذين آمنوا أي مشاركة، يعني في الدنيا تجد مؤمنا غنيا وتجد كافرا غنيا. قل هي للذين آمنوا أي مشاركة مع غيرهم خالصة يوم القيامة، أي لا يشاركهم غيرهم في الجنة أبدا. الكفار مصيرهم إلى نار جهنم، عاذنا الله وإياكم منها. قال وتزهق أنفسهم وهم كافرون، أي تهلك أنفسهم والحال أنهم كافرون، أي ما زالوا على كفرهم. ثم قال وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله. وإذا أنزلت سورة، احتمال سورة كاملة واحتمال جزء من سورة، آيات تتكلم عن هذه المسألة كما في هذه الآيات. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا، يعني مضمونها المطلوب في هذه السورة أن آمنوا بالله، يعني يطلب منهم أن يؤمنوا بالله. ثم ماذا؟ وجاهدوا مع رسوله. إذن الآن مطلوب الإيمان والجهاد، ماذا يكون حال المنافقين؟ قال استأذنك أولو الطول منهم. أولو الطول يعني أصحاب الأموال، أولو الطول أي أصحاب السعة، أصحاب الأموال، التجار الأغنياء يستأذنون. استأذنك أولو الطول منهم، ماذا يقولون؟ يقول وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. بماذا يستأذنون؟ بأعذار غير مقبولة، وسيأتي وقال المعذرون سيبين هذه الأعذار. فالمهم هنا يستأذنون أولو الطول، أصحاب الأموال يستأذنون، لكن إذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد، كما قال الله تبارك وتعالى: فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير. هذه عادتهم. وإذا قلنا هذه السورة هي الفاضحة التي فضحت المنافقين وفضحت ما عندهم. قال سبحانه وتعالى: وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. والقاعدون هم من ليسوا من أهل الجهاد، كالنساء والأطفال والشيوخ والمرضى والعبيد وأمثال هؤلاء، هؤلاء ليسوا من أهل الجهاد. يقول ذرنا نكن مع القاعدين، يعني اختاروا لأنفسهم الذل والعار، لأن النساء والأطفال والشيوخ والمرضى هؤلاء ليسوا من أهل القتال، فهم قاعدون وإن كانوا يتمنون القتال. وإذا قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: جهادكن الحج والعمرة. حتى النساء يتمنين الجهاد لكنه ليس من طبيعتهن، فأراحهن الله تبارك وتعالى من هذا. هؤلاء رجال وأقوياء وأصحاب أموال، ومع هذا يقول ذرنا نكن مع القاعدين. وقال رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، والخوالف هنا الظاهر أنهن النساء، لأن الرجال لا يقال لهم خوالف يقولون، وإنما الرجال يقال عنهم الخالفون، والخوالف جمع خالفة. أي ذرنا نكن مع النساء المعذورات بأمر الله تبارك وتعالى. هؤلاء قالوا ذرنا نكن مع الخوالف. ولذلك علي رضي الله عنه في تبوك نفسه في هذه المعركة أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى في المدينة ليرعى شؤون أهل البيت ونساء النبي صلى الله عليه وسلم. فعلي رضي الله عنه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: تتركني مع النساء والصبية؟ أنا من أهل القتال، بخلاف أولئك الذين يعتذرون عن الذهاب. علي رضي الله عنه لا يريد البقاء، يريد الذهاب، يريد الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: تتركني مع النساء والصبية، مع الخوالف، مع القواعد، تتركني مع النساء والصبية؟ فهون عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا إنه لا نبي بعدي. كما أن موسى لما خرج إلى ميقات ربه وترك هارون لم يكن في هذا منقصة على هارون، كذلك أنا لو أبقيتك الآن فليس فيه أي منقص عليك، ولكن المنقص على هؤلاء، على أولي الطول والسعة، على أصحاء الأجسام الذين أمروا أن يخرجوا ليقاتلوا مع المسلمين. فقالوا ذرنا نكن مع القاعدين، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف. قال رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، ثم ماذا؟ قال وطبع على قلوبهم. طبع أي ختم، كما قال في أول البقرة، مختوم على قلوبهم، مطبوع على قلوبهم. يقول أهل العلم المختوم على قلبه أو المطبوع على قلبه هو الذي لا يدخله شيء ولا يخرج منه شيء، يعني يبقى مطموس القلب إلى أن يلقى الله تبارك وتعالى والعياذ بالله. قال وطبع على قلوبهم، ثم ماذا؟ فهم لا يفقهون، لا يعرفون مصلحتهم في الدنيا ولا مصلحتهم في الآخرة. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وقال ولكن المنافقين لا يفقهون، فالله تبارك يعبر عنهم أنهم لا يفقهون، أي لا يفهمون مصالحهم وإنما يتبعون أهواءهم. قال فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، ثم قال لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم. الآن المقابل، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. في بدائل، في بدائل إن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فالله تبارك وتعالى يهون على الرسول صلى الله عليه وسلم، يهون على أصحابه الذين اغتروا بما عند أولئك من الأموال وكذا، قال لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، هؤلاء هم الذين يحبهم الله تبارك وتعالى، يجاهدون بأموالهم وأنفسهم. قال وأولئك لهم الخيرات، أي الخير الكثير. وقد يراد بالخيرات ما جاء في قول الله تبارك وتعالى فيهن خيرات حسان، أي الحوريات التي تكن للمجاهدين في سبيل الله تبارك وتعالى. أولئك لهم الخيرات، أي الخير الجزيل عند الله تبارك وتعالى. قال وأولئك هم المفلحون، كأنه لا مفلح إلا هم، ما قال أولئك المفلحون، أولئك هم المفلحون، وقدر المفعول على الفعل ليؤكد اختصاصهم بذلك، هم المفلحون، أولئك هم المفلحون. والفلاح من فلح الأرض أي حرثها، فكما أن الفلاح أخذ من فلح الأرض يحرث الأرض لتنبت، كذلك هؤلاء يفعلون هذه الأفاعيل لتنبت أعمالهم حسنات عند الله تبارك وتعالى. أولئك هم المفلحون، أي الذين نجحوا في مرادهم ونالوا ما أرادوا، هؤلاء هم المفلحون حقا، كما جاء في آية أخرى أولئك هم المفلحون حقا. ثم قال سبحانه وتعالى بيّن نوع فلاحهم، قال أعد الله لهم جنات، أعد أي هيئة، هيئ لهم، وهذا فيه يقول أهل العلم فيه يعني بيان عناية الله لهم ورعايته لهم سبحانه وتعالى، أن الله يرعاهم ويعتني بهم ويهتم لهم، ومن ذلك أنه أعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، صلى الله يجعلنا وإياكم منهم ومن يسمع. قال أعد الله لهم جنات، والجنة هي البستان المحفوف بالأشجار الذي لا يرى ما في داخله، ومنه المجن وهو الدرع الذي لا يرى ما خلفه، ومنه الجن الذين قال الله تبارك وتعالى إنه يراكم هو قبيله من حيث لا فكل ما اختفى شيء يقال عنه إنه مجن، أو والمجنون الذي ذهب عقله وهكذا. فجنات هي الملفوفة بالأشجار، وجنات ألفافة ملفة بالأشجار بحيث لا يرى، خصوصية لكل واحد في الجنة. قال أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، قال أهل العلم أي تجري من تحت أشجارها وقصورها، هذه الأنهار التي جعلها الله تبارك لهم في الجنة، خالدين فيها أي ماكثون فيها مكثا دائما، وفي بعض الآيات أكدها بأبدا ليبين أن خلودهم فيها ليس لمدة طويلة فقط بل للأبد، كما قال الله تبارك إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. وهنا لم يذكر أبدا، ذكرها في آيات أخرى. فالمؤمنون إذا دخلوا الجنة فإنهم لا يخرجون منها أبدا، وإذا قال لا يجدون عنها حولا أي لا يحولون عنها، لا يتحركون عنها، مؤبد إلى الأبد، هذه الجنات التي يدخلها المؤمنون، سأل الله يجعلنا وإياكم منهم. قال أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ثم أكد هذا بقوله ذلك أي ما ذكر من مغفرة الله لهم، إدخالهم الجنات، وهذه الجنة تجري منها وأنها أعدت لهم من عند الله تبارك وتعالى، هذا كل ذلك الذي مضى هو الفوز العظيم، الفوز العظيم. الذي لا فوز أعظم منه أبدا. قال ذلك الفوز العظيم، ثم قال جل وعلا وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله. المعذرون، وفيها قراءة المعذرون، أي المعتذرون بشكل عام. المعذرون، المعذرون هم المعتذرون من الأعراب، جاءوا يعتذرون لأنهم لم يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الغزوة، في غزوة تبوك، الذين لم يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم 5 أصناف، وإلا البقية كلهم خرجوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الجميع أن يخرجوا ولم يأذن لأحد صلى الله عليه وسلم. والذين لم يخرجوا مع 5 أصناف. الصنف الأول من أمرهم النبي بالبقاء بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهم 2، محمد بن مسلمة وعلي بن أبي طالب. أما علي بن أبي طالب رضي الله عنه فإن النبي أمره أن يبقى ليرعى أهل بيته، وأما محمد بن مسلمة رضي الله عنه فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يبقى أميرا على المدينة حتى يرجع النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الغزوة. هذا القسم الأول. القسم الثاني هم من ليسوا من أهل القتال، كالنساء والصبية والشيوخ والمرضى والزمنة والعبيد، هذا ليسوا من أهل القتال أصلا، وهذا بقوا في المدينة. القسم الثالث وهم الذين لم يجدوا ما ينفقون، ما عندهم سلاح، ما عندهم فرس يقاتلون عليه أو حمار يسافرون عليه أو جمل، أو ما عندهم شيء أبدا. هذا القسم الثالث. القسم الرابع المنافقون الذين تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم عمدا. القسم الخامس وهم المذنبون من المؤمنين، وهم 10، وسيأتي ذكرهم إن شاء الله تبارك وتعالى. فهذه الأصناف 5 هي التي بقيت في المدينة، وإلا كل أهل المدينة خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لغزوة تبوك. والعجيب أن هذه الغزوة لم يكن فيها قتال، بل فر الروم وفر نصارى العرب وتركوا الغنائم ورجع بها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة شهر صلى الله عليه وسلم. لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من هذه المعركة، معركة تبوك، يقول الله تبارك وتعالى وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم، أي ليسامحهم النبي صلى الله عليه وسلم. والأعراب هم الذين يعيشون خارج المدينة، لأنه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أهل المدينة أن يخرجوا، أمر الأعراب الذين حول المدينة أن يخرجوا معه كذلك الجهاد. وهم مسلمون لا يعيشون في المدينة، وهم الأعراب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بريدة: فإنهم قالوها شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فأمرهم بالهجرة، فإن أبوا فإنما هم كأعراب المسلمين ليس لهم في الفيء حق. فهؤلاء أعراب المسلمين الذين يعيشون خارج المدينة أمرهم النبي بالجهاد معه صلى الله عليه وسلم. منهم من خرج ومنهم من لم يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الله جل وعلا وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم. رجع المعذرون، لما رجع النبي جاءه المعذرون من الأعراب. وهؤلاء المعذرون أي المعتذرون من الأعراب جاءوا يعتذرون للنبي صلى الله عليه وسلم، وجاء معهم غيرهم لكن لم يذكر، وهم المنافقون، وهذا سيأتي ذكرهم الآن، لكن هنا ذكر المعذرين من الأعراب. قال أهل العلم هؤلاء المعذرون من الأعراب أقسام، منهم من كان له عذر فعلا، لكن كونهم ليسوا من أهل المدينة فأعذارهم عندهم. قسم ثان عندهم أعذار لكن ما ترقى إلى أن تكون سببا للامتناع عن الجهاد، يعني أعذار غير مقنعة. وجاء آخرون عندهم أعذار كذب، يكذبون، ما عندهم أعذار أصلا، لكن يزعمون أعذارا، يؤلفون أعذارا يكذبون بهذا. فالله تبارك وتعالى يعني تركهم، قال هم اعتذروا، لكن الأمر عند الله، يقبل عذرهم أو ما يقبل عذرهم هو العليم سبحانه وتعالى بهذه الأعذار، هل هي حقيقية أو لا، هل هم صادقون أو غير صادقين. قال وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم أن يسامحوا، قال وقعد الذين كذبوا الله ورسوله، الذين كذبوا الله ورسوله من المنافقين بعضهم ما جاء إلى النبي ولا اعتذر، وبعضهم جاء واعتذر مع الأعراب. فالآن هم خمسة أقسام وسيزيدون إلى قسم سادس. قسم من الأعراب جاء واعتذر وكان له عذر، قسم من الأعراب جاء واعتذر والعذر غير مقبول، يعني ما يرقى إلى أن يكون عذرا، وقسم من الأعراب جاء واعتذر كذبا وزورا، وقسم من أهل المدينة اعتذروا من المنافقين كذبا وزورا مع الأعراب، وقسم لم يعتذروا أصلا وقعدوا وتركوا الاعتذار من النبي صلى الله عليه وسلم كأن شيئا لم يكن، يعني كأنهم ما سووا شيء أبدا، كأنهم ما أخطأوا في حق الله تبارك وتعالى في حق الرسول صلى الله عليه وسلم. في قسم سادس سيأتينا وهم العصاة من المؤمنين، وهم عشرة كما سيأتي ذكرهم إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن هذه الأقسام الستة الذين لم يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. وعيد من الله تبارك وتعالى أن هؤلاء سيصيبهم من الله عذاب أليم مؤلم موجع بسبب ما قاموا به من الكذب أو الخيانة أو الجبن أو الإعراض أو غير ذلك من الأمور التي وقعت منهم. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يقول أنا التزمت بعد الزواج وزوجتي لبسها غير محتشم، زجرتها مرارا ونصحتها كثيرا ولم ينفع النصح، هل أطلقها أم أصبر عليها؟ يعني الأصل أنه ينصحها ويذكرها بالله تبارك وتعالى ويدعو لها في ظهر الغيب أن الله يهديها سبحانه وتعالى. فإذا كان يقصد أنها غير متبرجة وهذا لا يجوز أبدا، فلذلك الآن وصل إلى مرحلة تخيير، يخيرها إن شئت أن يبقى هذا الزواج فاحتشمي وإلا الفرق، يخيرها بين هذين الأمرين، إما أن تلتزم باللباس الشرعي وإما أن يطلق. هكذا يكون، والله أعلم. هل يجوز لبيت الزكاة قطع المساعدات عن المعاقين والمرضى؟ يعني هذه مؤسسات حكومية، يعني ايش دخلنا احنا فيها؟ اسأل مدير بيت الزكاة وشوف هذا. طيب، هل الأنبياء يفعلون المكروهات؟ الله أعلم. يعني هذه المسائل، يعني ما هو العلم الذي ستخرج به إذا عرفت أن الأنبياء يفعلون المكروهات أو لا يفعلون المكروهات؟ ما الذي يترتب على هذا؟ دائما الإنسان يسأل عن أشياء تنفعه، أما هل الأنبياء يفعلون المكروهات؟ يعني ناقش أهل العلم قديما قضية هل الأنبياء معصومون أو غير معصومين؟ اتفق أهل العلم على أن الأنبياء معصومون في ثلاثة أمور: في التبليغ، لا يبلغون عن الله إلا ما أمرهم به سبحانه وتعالى، لا يكذبون على الله في التبليغ ولا يكتمون شيئا مما أمروا بتبليغه، معصومون من الشرك والكفر وكبائر الذنوب، معصومون من خوارم المروءة، لا تقع من خوارم ما نسميه النعيب، الأشياء المعيبة هذه لا يفعلها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. بقي الصغائر، هل تقع من الأنبياء أو لا تقع؟ يعني يأخذون وعصى آدم ربه فغوى، فموسى عليه الصلاة والسلام لما قتل الرجل فوكزه موسى فقضى عليه، قضية يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، هذه أشياء نستطيع أن نقول هي أشياء حاليا فلسفية لا معنى لها. يا الأنبياء توفوا إلى رحمة الله تبارك وتعالى، ما بقي إلا عيسى وهو عند الله سبحانه وتعالى. فلذلك الخوض في المسائل هذه يعني لا نفع فيها. نعم. أحد عنده سؤال؟ نعم. وإليك.
تعليق المشيئة في الدعاء هل يجوز؟ تعليق المشيئة في الدعاء.
المشيئة. لا ما يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول التعليق بالمشيئة بالدعاء، اللهم اغفر لي إن شئت أو إن شاء الله الله يغفر، ما يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، ولكن ليعزم بالدعاء، اللهم اغفر لي، يعزم لا يقول اغفر لي إن شئت. وإنما المشيئة في الأشياء التي يعني سيفعلها هو، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وكذلك لما قال سليمان عليه السلام لآتين الليلة 100 امرأة كل واحدة تلد مجاهدا يجاهد في سبيل الله، ونسي أن يقول إن شاء الله. ها في أشياء المستقبل، لكن في الدعاء لا يجوز أن يقول الإنسان إن شاء الله، بل يعزم بالدعاء. نعم.
هل يعلم الميت من يقوم بزيارته؟ هل يعلم الميت من يقوم بزيارته؟
يقول هل يعلم الميت من يقوم بزيارته؟ أولا علم أو لم يعلم لا يترتب عليه شيء، يعني لن يأتي الميت مثلا لشخص يقول مشكور أنك زرتني، ولن يأتي الشخص يقول لماذا لا تزورني. فقضية علمه وعدم علمه لا يترتب عليها شيء، هذا الأمر الأول. أما الأمر الثاني، حال الأموات هذه تسمى حياة البرزخ، وهي أمر حياة غيبية بالنسبة لنا لا نعلم عنها شيء، يشعر بنا لا يشعر. أثبت أو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسمع قرع نعالهم عندما يدفن. طيب، وكذلك إذا حمل قال ويله أين تذهبون به، وإذا كان صالحا يقول عجلوني عجلوني. فهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء عن عمرو بن العاص قال اجلسوا عند قبري ريثما تذبحوا جزورا وتوزعوا لحمه، يعني في هذه الفترة أستأنس بكم عندما أسأل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اسألوا لصاحبكم فإنه ادعوا اسألوا لصاحبكم التثبيت فإنه الآن يسأل. فهو يشعر أول ما يدفن يشعر، لكن بعد ذلك في الزيارات هل يشعر بنا أو لا يشعر؟ أمر غيبي لا يعلمه أحد. ورد أحاديث كلها ضعيفة، سواء التي تثبت أو تنفي. لذلك هذا أمر غيبي علمه عند ربي سبحانه وتعالى. تقول فتاة بالثانوية تذهب للدروس في مركز تعليمي بعد صلاة الظهر إلى صلاة المغرب، ولا يوجد مكان للصلاة، يجوز أن تجمع العصر مع الظهر قبل الذهاب للدروس؟ لا ما يجوز، طبعا ما يجوز، طالما أنها غير مسافرة لا يجوز لها أن تجمع بين الظهر والعصر، تصلي الظهر في البيت تصلي العصر في المركز، ولا يعقل أنه لا يوجد مكان في المركز، لا يعقل أبدا. أي زاوية أي مكان تذي تقف وتصلي، تكون متوضئة وتصلي، لا يجوز أن تجمع الظهر والعصر لهذا السبب. هل يجوز أن يرفض أهل الفتاة مقابلة شخص يريد خطبة ابنتهم لأنه متزوج؟ وما حكم من يرفض مبدأ التعدد من الأساس؟ أولا هل يجوز؟ نعم يجوز لهم أن يرفضوا، يعني من حيث المبدأ يقول لا نزوج ابنتنا لرجل متزوج، نخشى عليه أن لا يعدل، أن تأمره زوجته الأولى أن يطلقها، وتحدث مشاكل كثيرة في هذا. وقضية أنه حكم من يرفض مبدأ التعدد، لا يجوز هذا رفض المبدأ، لأن الله تبارك وتعالى يقول إن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، والنبي عدد والصحابة تقريبا كلهم عددوا تقريبا، خاصة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي كلهم كانوا معددين يعني، والزبير وطلحة كلهم كانوا معددين يعني. فقضية الإنسان يرفض المبدأ لا يجوز له ذلك، أن يرفض هو جائز شرعا، لكن كونه لا يريد أن يعدد هذا شأنه، أو لا يشرط على الزوج، هذه مسألة خلافية في الفقه، يعني هل يجوز لولي المرأة أو للمرأة أن تشترط عند عقد الزواج أن لا يتزوج عليها؟ مسألة خلافية، بعض أهل يمنع وبعض أهل يأذن بهذا، ومذهب أحمد يأذن بهذا أن تشترط هذا الشرط، تقول شرط أن لا يتزوج علي، هذا من حقها، وهذا هو الصحيح أنه لها أن تشترط هذا الشرط. فالتعدد جائز لا بأس به، وللمرأة أن تشترط أن لا يعدد عليها، والله أعلم. نعم. نعم. يقول إذا حضرت المقبرة لأصلي على جنازة، هل يجب علي أن أزور والدي والدتي أو إخوتي أو أولادي أو أي قريب؟ يعني لا يجب، ولكن يستحب زيارة القبور مستحبة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. فزيارة القبور مستحبة باتفاق أهل العلم بالإجماع. يقول ابن تيمية: بالإجماع زيارة القبور مستحبة، ولكن الإنسان يعني ما يكون يوميا يزور القبور، لكن يزورها. وزيارة القبور ينتفع بها ثلاثة، يعني هم اثنان بس فيها ثلاث منافع. النفع الأول للميت عندما تزوره وتدعو الله له سبحانه وتعالى، هذا ينتفع الميت. النفع الثاني للحي الزائر، لأنه اتبع سنة النبي لما قال فزوروها، فهذا اتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وله أجر في ذلك. الأمر الثالث أيضا للزائر، وهو الاعتبار، يعتبر: كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محموله. أنا اليوم أحمل غدا أحمل، هذا القبر الذي بجانبي قد يكون قبري أنا. فيعتبر الإنسان عندما يزور المقابر، يعتبر. ذاك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أكثروا من ذكر هذه من اللذات، الموت، ليس فقط اذكروا، أكثروا من ذكر هذه من لذات الموت. الإنسان يكثر من ذكره حتى يعني يستعد له. وهكذا زيارة المقابر هي من أفضل الأعمال التي تذكر الإنسان بهذه اللذات. هل الإنسان قبل الموت يشعر بقرب انتهاء أجله؟ الله أعلم، قد يشعر بعضهم، قد يشعر بعضهم. يعني نسمع قصصا من الناس حقيقة أن بعضهم يبدأ يوزع، ينادي عياله كلهم مثلا كذا كذا، باكر ميت، يعني يصير عنده إحساس أنه سيموت. وبعضهم يعلن هذا، يقول: عندي إحساس أن سأموت غدا أو كذا وكذا، ويحدث هذا. فالله أعلم، يعني ما في شيء ثابت يعني في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وليشعر الميت بأهله في الدنيا بفرحهم وحزنهم، قلنا هذه أمور غيبية الله أعلم بها. وهل يتزاور الأموات؟ أنا أضيفها هذه ما سألوا عنها. كذلك ورد في حديث ضعيف أن الأموات يتزاورون، وهذا أيضا حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني فلذلك تبقى الأمور هذه الغيبية، الإنسان لا يخوض فيها كثيرا، أنه لن يصل فيها إلى نتيجة، والله أعلم. أذكركم غدا إن شاء الله تعالى من الفجر، إن شاء الله فجر السبت، دورة مفاتح الطلب لمدة 7 أيام إن شاء الله تعالى، بعد الفجر وبعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء يوميا، وستقرأ فيها مجموعة من الرسائل العلمية والكتب إن شاء الله تعالى في مسجد خالد الياقوت في الصديق قطعة 7، فاحرصوا عليها، بارك الله فيكم. نعم. زيارة النساء، والله جاوبنا عليها بالتفصيل هنا، يعني موجودة أظن تلقاها باليوتيوب مفصلة إن شاء الله تعالى، لكن بشكل عام إنها جائزة إذا يعني لم يحدث فيها صراخ وشق ثياب وشد شعر وكذا. فالمرأة كالرجل تعتبر كما يعتبر الرجل إن شاء الله تعالى. نعم. لا يريدك أن تصله؟ أدري هو شنو وضعه؟ قال لك لا تجيني؟ إيش دراك ما وده؟ يصك الباب عليك مثلاً؟ ما عليك من كل يدري. نعم، صلة الأرحام كما يقال أو كما جاء في الحديث: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. اسمها صلة، والصلة لا تكون إلا لشيء مقطوع. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، في شيء مقطوع. فصلة الرحم هي أن تصل المقطوع، يعني الذي لا يصلك تصله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. هذا هو الواصل، اللي ما يجيك تروح له، هذا الوصل، هذا الوصل الحقيقي، أنك تذهب إلى من لا يأتيك. أما أن تذهب إلى من يأتيك، من جاء إليك فروح إليه ومن جفاك فصد عنه، هذا الكلام غير صحيح أبدا إذا كان من الأرحام. أما إذا كان من غير الأرحام الأمر في سعة، لكن إذا كان من الأرحام لا، تصل من قطعك. ولذا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحلم عنهم ويجهلون علي، وأحسن إليهم ويسيئون إلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان كما تقول فكأنما تسفهم المل، وما يزال من الله معك ظهير عليهم ما دمت على ذلك. تسفهم المل يعني تلقي في عيونهم الرماد الحار، يعني تكسر عينهم، عندنا بالكويت يعني تحرجهم، هم ما يجون أنت تروح، هم يسيئون أنت تحسن، هم يجهلون وأنت لا تجهل عليهم، تحلم. بالعكس الإنسان يصل رحمه. الآن للأسف يعني ظهر عند الناس قضية أن لا، واحدة بواحدة، اللي يجيني أجي، اللي ما يجيني والله بالطوفة. مو صحيح الكلام هذا، هذا 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 كلام إبليس وليس كلام محمد صلى الله عليه وسلم. كلام محمد: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. تحمل على نفسك شوي، حتى لو أساء إليك، حتى لو قالك شاي، حتى لو جيت وما حط لك لا شاي ولا قهوة ولا شيء ولا هذا، وقعد كذي متضايق، يلا متى بتروح، يلا كذا، اطلع وروح، سويت اللي عليك. انت شايف في النهاية تبي الأجر، حصلت الأجر، بل هذا أعظم من أجر اللي تروح له ويهلي ويرحب وهلا ومرحبا ويفرح فيك، وهذا هذا أجر أعظم، لأنك كسرت نفسك. اكسر النفس هذه، لا تخليها هي اللي تمشيك، أنت تمشيها وتديرها. نعم. لا، ما في سؤالين، خلاص لا تفكر. هي ليست قضية اللحية، في كل الأشياء قد يكون الإنسان يعني مقصرا في جانب وملتزما في جانب آخر، سواء اللحية، الحجاب، تقصير الثوب، فعل بعض المعاصي كالتدخين أو الربا أو شرب الخمر أو الغيبة أو النميمة. هكذا الإنسان محسن ومسيء، طائع وعاصي، يعني هكذا هو الإنسان. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول في الحديث القدسي: إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فالذي يقصر في جانب لا يعني هذا أن يعني لا يقبل الله منه الجوانب الأخرى، إلا إذا كان شركا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فيبقى الذي قصر في اللحية آثم، ما يجوز، لكن عنده طاعات أخرى، فهو مقصر في جانب وطيع في جانب. واحد ثاني عنده مثلا قطيعة رحم على سؤالك، طيب، لكن في الجوانب الأخرى مكمل، فيعاقب على هذا ويجزى بالخير على هذا. امرأة متبرجة لكن مصلية مسمية صدقات كذا وكذا، تحاسب على هذا وتؤجر على ما فيها من الخير. كل إنسان هكذا. فقضية أن الإنسان يفعل خيرا ويفعل شرا، كلنا كذلك. من ذا الذي ما ساء قط أما له الحسنى فقط. لكن هناك من هو مصر على هذا الذنب، وهناك من هو يعني يفعل الذنب ويتوب إليه ويرجع وتنازعه نفسه وكذا. فالقضية هي ليست متوقفة عليها، لكن هي معصية من المعاصي. ما حكم قراءة القرآن ورفع الأذان بالمقامات؟ والله إذا كان هذا المقام يأتي تلقائيا فلا بأس، يعني هو صوته جميل، نفسه جيد وكذا، بدون مبالغة، بدون مبالغة، سواء في القراءة أو في الأذان، أن لا يبالغ في هذا، أن يمد مدودا 12 مد أو 10 مدود أو كذا، هذا زيادة، هذا غلو في المد، سواء في الأذان أو في قراءة القرآن، لأن حتى هذه المدود لها ضوابط. يعني ذكر أهل العلم أنه أعلى مد 6 حركات، يعني فلا يزيد مثلا 6 حركات في المد، ولا يمد ما لا يمد، ولا يقصر فيما له مد، وهكذا باقي الأحكام. فالقصد أن الغلو في موضوع المقامات هذا لا ينبغي، لكن كان الإنسان يعني عنده هذا المقام سليقة، يعني إنسان هو ما شاء الله قراءته جميلة وجدا، وهو أما تعلم المقامات على السلم الموسيقي على قولة البعض وكهذا لا يجوز قطعا. أما إذا كان تعلمه على غير هذه الطريقة وإنه طريقة صحيحة وكذا فلا بأس، والله أعلم. يقول: لدي عامل قام بسرقة المحل وعندي ما يثبت ذلك وسامحته، ومن ثم قام بتحريض الموظفين على أخذ عمولة زائدة من الزبائن، وأخيرا تم القبض عليه بفعل سيء، أريد أن أفصل من عمل، هل ألا أعطيه نهاية الخدمة؟ لا، ما يجوز كونك أنت تفصله قطعا، لابد أن تفصله هذا. أما قضية لا تعطي نهاية الخدمة، إذا كان هذا حقا له فلا يجوز لك أن تمنعه حقه، لا يجوز لك أن تمنعه حقه الذي له، لكن لك أن تفصله طبعا إذا كان يعني قام بهذه الأشياء السيئة، والله أعلم. نعم. نعم، واضح. الأصل أن صلة إذا كان من رحمها، الأصل أن صلة الأرحام وبر الوالدين أمر واجب، لكن هذا الواجب إذا كان الإنسان يخشى على نفسه حقيقة أن يقع في هذا الذنب، مثلا إنسان كان يشرب الخمر وتاب منها، وله قريب يشرب الخمر ولا يبالي يشرب الخمر أمامه مثلا، فهذا لا يجوز له أن يزوره وهو على هذه الحال، فإذا قدر الله وزاره وراء الخمر عنده يخرج ما يجلس معه، يقول إما أنا وإما هذه الخمر، لكن يجلس معه ويشرب الخمر هذا لا يجوز قطعا. أما أنه يعني لا يدري عنه فلا شيء عليه، لا شيء عليه. أما إذا كان هذا الذي يزوره يحرضه على الفاحشة، على الخمر، على الزنا، على السرقة، على الرشوة، على الخطأ بشكل عام، فهنا لا يزوره أبدا لأنه يحرضه على الشر، فهو يقدر هذه الأمور. أي نعم، نعم. لو ترفع صوتك شوي. بينته لمن؟ لا، يقول إذا كان الإنسان يجاهر بالمعصية هل يجوز أن أذكر ذلك بين الناس هكذا؟ أي نعم، هو الغيبة ذكر أهل العلم أنها تجوز في ستة أحوال، وإن كانت غيبة إلا أنه لا يأثم الإنسان إذا فعلها. من هذه الستة المجاهر بالفسق، إذا كان الإنسان يجاهر بالمعصية يشرب الخمر أمام الناس، يخرج سكران مثلا، فهذا لا بأس بغيبته، هذا غيبته حلال لأنه مجاهر في هذه المعصية. ومن الأمور التي قالوها أنه إذا كان لا يحزنه ذلك، إذا كان لا يعرف إلا بذلك، كان تقول جاء فلان ما عرفه وكذا، تقول القصير مثلا، وأنت لا تقصد يعني التعيير وإنما تقصد التعريف به، أو في شيء في مصلحة في الدين، من سألوك عن شخص يريد أن يتزوج ابنتهم وأن تعرف عنه أشياء تخبرهم بذلك، تقول لا ما يصلح لها لأنه كذا وكذا وكذا، هذه غيبة لكنها مباحة، بل قد تكون واجبة. لكن أنت انتبه أنك تقول لهم، لا تقولوا لأن أنا قايل لكم، حتى بعضهم سفهاء يعني ممكن يروحون يقول فلان قال عنك كيت وكيت وكيت، وأنت تحذرهم لا تقولون كذا. كذلك أن إذا كان هذا الإنسان في فتوى مثلا تذهب إلى المفتي والمفتي يعرفه، كان يكون والدك أو عمك أو كذا ويعرفكم، فتستفتيه بناء على هذا لا بأس. كذلك القاضي تشتكيه عند القاضي، كذا، أو تذهب إلى من يستطيع أن يزيل هذا المنكر فتقول فلان فعله كذا وكذا وكذا، كان يكون أخاه الأكبر أو مسؤوله في العمل أو كذا، حتى فقط يزال هذا المنكر، وليس المقصود هو الشماتة ولا أنك تفضحه ولا كذا، على نيتك يعني. هذه الأمور منها يعني يباح، تباح الغيبة اللي وراك. لا اللي وراك. الميراث شنو؟ أخت من؟ تحت سلطة أحد الإخوة. زين. يماطل. اي نعم. يقول لو كان هناك ميراث واحد الورثة الذي عنده السلطة خلنا نقول كذا رافض ان يوزع الميراث، المحكمة، يذهبون الى المحكمة، القضاء في مثل هذه الامور يفصل فيها القضاء. اولا اذا كان قبل القضاء ينبه، يرسل اليه من يعني يقبل منه كرجال كبار في السن او عمه او خاله او كذا، يناصحونه ويذكرونه بالله لا تؤخر الميراث، أعطي كل ذي حق حقه. فإذا رفض فالمصير إلى القضاء حتى يوزع هذا الميراث على باقي الورثة. راجع لها، هذا راجع، تنازلت هنا، نقول من حقها أن تذهب إلى القضاء، كونها ما تريد أن تذهب إلى القضاء هذا راجع لها، تتحمل وتصبر، لكن لها الحق أن تذهب إلى القضاء. نعم. رجل عنده عادة سيئة، لا ما تذكرها في مجلس. يقول رجل له عادة سيئة هل نذكرها في المجلس؟ ما تذكرها في المجلس أبدا. يا جماعة احرصوا قدر ما تستطيعون ابتعدوا عن الغيبة. الغيبة كما قال الله تبارك وتعالى أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا أو رجلين يغتابان رجلا فمر على جيفة حمار فقال انزلا فكلا من هذا الحمار، ميت حمار ميت. فقال عفى الله عنك يا رسول الله وهل يؤكل هذا؟ قال ما نلتما من أخيكما سابقا أشد عند الله من أكلكما هذا، إلى هذه الدرجة. فالإنسان يحذر من هذا. تفضل. مرة ثانية في تجارة. نعم. وكلك. ما شاء الله. ليش؟ على كيفك. ما يصير. يقول اشتركت أنا مع، انتهى السؤال. يقول اشتركت مع رجل في تجارة فلما جاءت الأرباح كانت الأرباح فوق المتصور فلم أعطه كل ربحه حتى لا يطمع كثيرا، يعني أخفيت له ولا يعني خاشله ما أكلت أنت أشفه. طيب يقول أعطيه بعض الأرباح حتى لا يضيعها، كان يكون سفيها مثلا. أي نعم يسحب علي. طيب يقول فلم أعطيه كل ماله كل ربحه حتى لا يخرج ويتركني لوحدي في هذا. لا، ما ليس لك حق، تكون واضحا معه، تقول الربح هكذا ولكن أنا أنصحك ألا تأخذه كله وأن تبقي بعضه حتى ننمي تجارتنا وغير ذلك. لكن منذ فترة أنا أمر بأفكار سلبية، كاره لنفسي وكاره للناس والدنيا، كثرة الهموم وما أدري أين المخرج. المخرج ألا بذكر الله تطمئن القلوب، والمخرج قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وهذه الأفكار السلبية يعني من إبليس، والإنسان يكون متفائلا، وكما قال الناس تفائلوا بالخير تجدوه، وهذا ليس حديثا لكن هذا كلام الناس وهو صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التشاؤم، وكان يحب الفأل صلى الله عليه وسلم، وهي الكلمة الطيبة. فالإنسان يتفائل ولا يتشاءم ولا يقول إنه يعني سنهلك كذا، هذا كلام لا قيمة له. نحن كمسلمين نؤمن أنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، انتهى الأمر. نعم. يقول: حكم الوقف على كلمة غير المغضوب عليهم والابتداء ب ولا الضالين. يعني الصلاة صحيحة بشكل عام، لكن هذا ليس وقفا صحيحا في القرآن. مثلا يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين، المعنى يهتز هنا، والأصل أن يقرأهما معا، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، إلا إذا انقطع نفسه فيعيد غير المغضوب عليهم ولا الضالين، لكن لا يفصل بينها لأنه ليس هنا فصل بين الكلمتين. يقول: خرجت لي لحية خفيفة، هل يجوز أحلقها وأضع كريمات حتى تخرج؟ لا لا ما يجوز، ترك عنك، هذا الشيطان شيطان قوي يقص عليك يقول لك أحلقها عشان تطلع أحلى. لا بديت من يهن يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلامه. إذا بديت أول مرة مريت عليها الموس بتصير ثانية أسهل، بعدين تقول لا في أحلى من كذي وما راح تخلص، فاتق الله ودعها. وكل خلق الله حسن. أبي لم يعطي ميراث إخوته البنات، ونصحته كثيرا خوفا عليه، ويقول إن شاء الله أعطيهم، درت إني أنفعل عليه خوفا عليه. ميراث من؟ من المورث؟ الأم؟ أو هو إذا هو حي؟ كيف يعني ميراث يرثونه وهو حي؟ كيف يعني؟ ما فهمت أنه لم يعطي ميراث إخوته البنات. إذا كان يقصد ميراث أبيه يعني ميراث جد السائل وإخوته لعماته، إذا كان يقصد هذا هذا لا يجوز قطعا. وعلى عماتك اللي هي أخواته أن يطلبنا هذا منه، إذا رفض القضاء على طول يشتكين عليه، وهذا ليس من قطع الرحم أنهن يشتكي، هو الذي بدأ حرمهن من حقهن فيشتكين عليه عند القضاء. هل علي ذنب عندما أدخل الخلاء وأتكلم في الموبايل وأتصفح فيه؟ يعني ايش هالموبايل هذا اللي صار لا تمكن مفارقته حتى في الخلاء؟ الإنسان يريد أن يتصفح في الموبايل، كم بتطول في الخلاء؟ هذا كلام غير صحيح. الأصل في الخلاء أنه دار الشياطين، فالإنسان قدر ما يستطيع لا يبقى في الخلاء مدة طويلة، لأن مكان الشياطين، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، ريح عينك من هذا الموبايل هذا الذي فتن الناس، ليس إلى هذه الدرجة. ثم تتكلم في الموبايل الحمام، كره أهل العلم الكلام، خاصة عند قضاء الحاجة. إذا كان يقضي الحاجة الإنسان لا يتكلم، لأنه قد يضطر أن أحد يسلم عليه أو يذكر اسم الله أو كذا بغير قصد أو غير ذلك وهو على الخلاء، فلا يتكلم إلا لحاجة. بدون حاجة الإنسان يصمت في الحمام ولا يطيل البقاء في الحمام، لدرجة أنه يحتاج إلى أن يتكلم بالهاتف أو أنه يتصفح كما يقول. يمر على القرآن بعد، مشكلة هذه، هذه مشكلة. يقول: نعلم أن الجن مكلفون، فكيف سيكون يوم القيامة؟ هل نراهم وهل سيدخلون الجنة؟ نعم، وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك، وأن منا المسلمون ومنا القاسطون. فالجن فيهم المؤمن وفيهم الكافر، من يدخل الجنة فيهم من يدخل النار. وكفار الجن يقال لهم الشياطين، الشياطين هم كفار الجن، والجن فيهم المسلمون. وأن لما سمعنا الهدى آمنا به، فهم فيهم المؤمن وفيهم الكافر. ويحاسبون كما تحاسب، ومنهم من يدخل الجنة ومنهم من يدخل النار. كثيرا ما أتعصب عند ركوب السيارة، أتعصب يعني أغضب الظاهر، هكذا مصريين أتعصب يعني أغضب. كثيرا ما أغضب عند ركوبي للسيارة إذا ضايقني أحد من شتم وغيره، فما الحكم؟ وليش يشتمونك؟ حنا ما يشتموننا يعني، ليش؟ يعني هدي الأمور، كأنك ما شفت يا جماعة الخير. يعني بعض الناس فعلا عندما يركب السيارة يدش دخل معركة الآن خلاص، يعني متعصب وشاد حيله وكذا، على شنو؟ على راحتك، وفوت للناس، وكأنك ما شفت وكأنك ما سمعت. والمجانين الآن كثروا زين، وقد يكون محبب ولا ماخذ مخدرات ولا ماخذ شنو، هذا اللي يشيش اللي يهيج الواحد، لا ايش اسمها، شبو، ماكل شبو ولا شيء طيب، او يرفع عليك سلاح ولا. انا حدثني احدهم يقول كنت في السياره وكان احد خلفي ويبيني اوخر وما استطيع اوخر، ما في مجال، بس هذا من زمان طبعا بعد التحرير مباشره يقول، فيقول المهم هو وراي صار في مجال الحين، يقول يوم صار في مجال انا الحين انا ما عندي مجال، انا ماني مؤخر، يقول عناد ليش لاصق فيني وكذا وكذا، الحين بعاند يقول، فما رضيت اوخر عنه لين طاح اللي براسي، وخرت عنه يقول، لما وخرت جاء جنبي كذي اشرت له ايش فيك، يقول لي يرفع لي كلاش، رفع الكلاش علي كذي يقول، فيقول انا خذ الارض طبعا، يقول انا ماشي 120 على الدائره الخامس، يقول نزلت راسي بسرعه، يقول اشوف انه ما قدامي احد ولا كان يعني صدمته، هذا لحظات طبعا تعداني، يقول ما يبي يرميني بس خرعني، يقول بلعت العافيه، يقول فهل ترى في مجانين كثر، وياما سمعنا على الاشياء، والله اشياء تافهه جدا، اشياء تافهه جدا، تعصب ينزل لك تهاوشون الدزه يطيح يموت بالسجن 25 سنه، والله العظيم حدثني احدهم بهذا، يقول صار حادث بينه وبين صديقه، يقول مو حادث بعد عناد، وقفوا انت هذا شيء، هذا دزه زلق، كان في مطر الارض فيها ماي، زلق طاح على الرصيف طق براسه مات، يقول الحين بالسجن صار له 15 سنه وباقي له 10 سنوات، قتل شبه عمد، على شنو ناس تعصب على شيء. واحد ذكروا لي عنه تو قريب راح يشتري سندويش الشاورما، لا انا قبلك انت قبلي انت قبلها من نفس الشيء، دز يقول من شاورما لي قاتل، صرت قاتل يقول، لين دفعته وهم سقط ومات، على شنو يا جماعه؟ هدي الامور، ليس الشديد بالسرعه ولكن الشديد الذي يملك نفسه عنده، ليش تعصب بالسياره؟ هدي الامور، حتى لو تفل لو كذا وكذا كأنك ما شفت، صد عنه، فاحذر احذر 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 الان، خاصه الان ياكلون حبوب بعضهم وكذا، وبعضهم فيه جن شياطين اعوذ بالله، تلقى معصب تلقى عنده ظروف معينه في هذا وما تنتهي الامور، فالواحد يتقي الله سبحانه وتعالى. كم بقي على الاقامه؟ زين، المهم لا تعصب. هذا السائل، إذا ذهبت إلى المقبرة هل من السنة الصلاة على الجنائز التي دفنت أمس أو صباحا؟ لا، ليس من السنة، السنة إذا ذهبت إلى المقبرة وفي جنائز تصلي عليها، أما دفنت لا، ما ليس من السنة تذهب تصلي عليها أبدا، ما كان يفعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، ولا قال به أحد من أهل العلم أنك تروح تصلي على الجنائز اللي دفنت أمس ولا اللي دفنت الصبح وانت رايح العصر ولا بالليل، هذا ليس من السنة أبدا، وإنما السنة أن إذا أردت أن تذهب إلى المقبرة اذهب وقت دفن الجنائز، إما في الصباح وإما في العصر وإما بعد العشاء اللي هي وقت دفن الجنائز، وهناك تصلي على الجنائز وتروح تزور الذي تريد. يقول زوجتي تخبرني بما يحدث لها من أذى في العمل، فهل يعتبر غيبة؟ من علمني لا أعلم أحدا في العمل. إذا كنت لا تعرف هؤلاء الأشخاص فليست غيبة، وإنما الغيبة إذا حدث عن شخص تعرفه. كيف الدعاء عند القبر لوالدي؟ تقول اللهم اغفر له واللهم ارحمه، وليس بالضروره عند القبر، ادعو له في اي مكان، في سجودك، في بيتك، في عملك، وانت في السياره بدل ما تعصب ادعو لوالدك، يعني أي مكان تدعو له، ليس ضرورة عند القبر. وإذا كنت عند القبر اللهم اغفر له وارحمه، اللهم افسح له في قبره، اللهم تجاوز عنه، هكذا. يقول نية العمرة له أن أقول اللهم لبيك اللهم عمرة لوالدي، نعم، بس عند الطوف والسعي ما تقول شيئا، فقط عند الميقات تقول لبيك اللهم عمرة عن والدي، انتهى الأمر وتكمل العمرة عادية. هل لو جمع شخص من أناس أموالا للزكاة ليوزعها للفقراء مستحقين، هل اعتبرنا من العاملين عليها؟ لا، لست من العاملين عليها. أي لا تقص عليك الشيطان، أنت لك أجر إن شاء الله تعالى كوسيط خير. العاملون عليهم الذين يرسلهم ولي الأمر، هؤلاء العاملون عليها. ويقول اجمعوا الزكاة ثم يجمعوا ثم يقول وزعوها على أهلها هؤلاء. أما شخص يعطونك الناس أموال وتقول أنا من العاملين عليها، لست من العاملين عليها، إما توزعها وإما تمتنع وغيرك يوزعها، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم محمد.